الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. المرحلة الأولى إن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع عدة مفاهيم. كلامنا يقع في إقامة البرهان والدليل على الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه المشهور عن المصوليين حول تفسير أن الحرفي. وذكرنا في السابق أن الاتجاه المشهور هو أنه هناك فرق جوهري وذاتي بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي. ابن الشهيد رحمة الله عليه يريد في هذا البرهان وفي هذا الدليل يقيم دليلا وبرهانا على إثبات صحة هذا الاتجاه الثاني، وفي نفس الوقت هذا البرهان يكون إشكالا محكم على الاتجاه الأول الذي اختاره صاحب الكفاية. ولكن باعتبار أن المطلب دقيق ويحتاج إلى التعمق أكثر، فجعل السيد الشهيد رحمة الله عليه البرهان على ثلاث مراحل، وكأنما إثبات النتيجة متوقفة على ثلاث مقدمات عبر عنها بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أنه نحن إذا اطلعنا على جملة من الجمل المتعارفة بين الناس التي تحتوي على مفهوم اسمي ومفهوم حرفي. عليكم السلام ورحمة الله. كقولنا النار في الموقد، إذا رأينا هذه الجملة الذي يتبادر إلى الذهن من هذه الجملة ثلاثة مفاهيم. المفهوم الأول هو مفهوم النار، مفهوم الثاني مفهوم الموقد، ومفهوم الثالث هو مفهوم العلاقة والربط بين النار وبين الموقد. هذا المفهوم الثالث عبر عنه بكلمة في. مفهوم الأول عبر عنه بكلمة نار. مفهوم الثاني عبر عنه بكلمة الموقد. ثم نأتي أن نركز على هذه المفاهيم الثلاثة. هاي مرحلة الأولى من تطلعنا على هذه الجملة. مرحلة الثانية أنها عندنا ثلاث مفاهيم الآن موجودة في الذهن. هل يوجد هناك على مستوى الوجود الذهني بين هذه المفاهيم الثلاثة فرق، أو أن كلها على نسق واحد؟ مفهوم النار المفهوم الأول، ومفهوم الموقف المفهوم الثاني، قطعا هما مفهومان اسميان باصطلاح النحاة وباصطلاح الأصوليين. لذلك لا نجد فرقا بين مفهوم النار ومفهوم الموقد من حيث اللحاظ الاستقلالي. أيضا لا نجد فرقا أن الغرض من إحضار مفهوم النار ومن إحضار مفهوم الموقد، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، ليس هو ترتب الآثار الخارجية لهذين المفهومين في الذهن. يعني أنت إذا أتيت بمفهوم النار، هل أن ذهنك يحتر أو يحترق؟ لأن من آثار اللازمة لوجود النار الحرارة والاحتراق، ولكن ليس الغرض ذلك، لأن الذي أتيت به إلى الذهن هو مفهوم، وهو بالحمل الأولي نار، ولكن بالحمل الشائع ليس نارا، لأن بالحمل الشائع لا يقال لمفهوم النار أنه مصداق للنار. وقف على ذلك مفهوم الموقد، الغرض من إحضار مفهوم الموقد في الذهن ليس هو ترتب الآثار الجسمية على هذا المفهوم، لأن هذا المفهوم يدل على ماذا؟ يدل على جسم خاص في الخارج، وهو محل وموطن النار. هذا المحل وموطن النار، هل أن بحضور مفهومه هو بالحمل الشائع أم حاضر في الذهن؟ لا، وإنما مفهوم الموقد يقال موقد بالحمل الأولي، ولكن بالحمل الشائع وبحسب المصداق والخارجية الموجود في الذهن غير الموجود في الخارج. عليكم السلام ورحمة الله. لذلك آثار جسمية الموقد لا تترتب على المفهوم الذهني للموقد. وبناء على هذا، الغرض من حضور مفهوم النار ومفهوم الموقد ليس ترتب الآثار الخارجية لوجودهما في الخارج، وإنما الغرض ماذا؟ الغرض أنه أنت تريد أن تجعل النار بمنزلة الموضوع والموقد بمنزلة المحمول وتحكم على هذه القضية. ونحن ذكرنا سابقا أن في القضايا الحقيقية وجود الموضوع ووجود المحمول ليس شرطا في تحقق القضية، وإنما فرض وجودهما يكفي. فأنت تفرض وجود النار في الذهن، تفرض وجود الموقد في الذهن، بعد ذلك تحكم بعلاقة ونسبة بينهما. إذن الغرض من إحضار مفهومهما ليس هو ترتب الآثار الخارجية، وإنما الغرض هو الحكم عليهما. ويكفي للحكم عليهما أن يحضر بمفهومهما، أي بالحمل الأولي، ولا حاجة إلى الحمل الشائع. نأتي إلى المفهوم الثالث، وهو مفهوم في أو مفهوم الظرفية بتعبير أدق، لأن هذا التعبير كله في تسامح. مفهوم النسبة الظرفية، إحنا إذا أريدنا نعبر عن الحرف لا بد دائما نعبر عنه بالنسبة لا بالظرفية، لأن الظرفية مفهوم اسمي. وإنما المقصود من مفهوم في ماذا؟ النسبة الظرفية المتعلقة بالطرفين، الأول النار والثاني الموقد. هذه النسبة الظرفية الموجودة بين النار وبين الموقد، هذه عندما نأتي بها إلى الذهن، هل يكفي فيها مجرد تصورها لتأسيس العلاقة بين النار والموقد في الذهن، أم لا بد من تحققها حقيقة في الوجود الذهني حتى تحدث علاقة وربط بين النار وبين الموقد في القضية الحملية؟ هذا الذي نركز عليه. أعيد هذا مرة ثانية. لاحظوا إحنا في المفهوم الثالث، وهو مفهوم النسبة الظرفية، هل أن هذا المفهوم عندما ينتقل إلى الذهن هو انتقاله مثل انتقال مفهوم النار والموقد؟ نعم. ولكن هل أن الغرض منه نفس الغرض من مفهوم النار والموقد؟ يعني أن مفهوم النسبة الظرفية هل هو مفهوم بالحمل الأولي وليس نسبة ظرفية بالحمل الشائع، أو أنه مجرد مفهوم بالحمل الأولي؟ إذا قلنا مجرد مفهوم بالحمل الأولي، معناته أن هذا صار مفهوما مستقل لا علاقة له بمفهوم النار ولا بمفهوم الموقد. إذن لم يحدث عندنا أي ربط في الذهن بين النار وبين الموقد، لأنه عندنا ثلاث مفاهيم مستقلة: مفهوم الأول النار، مفهوم الثاني الموقد، مفهوم الثالث النسبة الظرفية. أما إذا أردنا أن نحكم في هذه القضية في الذهن، النار في الموقد، ينبغي أن نجعل المفهوم النسبة الظرفية في نفس الوقت نجعلها نسبة ظرفية. يعني ماذا؟ يعني نأخذ مفهوم النسبة الظرفية من قولنا النار في الموقد من الخارج، نأخذها ونأتي بها في الوجود الذهني ونوجدها بين النار وبين الموقد، فتكون النسبة الظرفية مفهوما وبالحمل الأولي نسبة ظرفية، وبالحمل الشائع أيضا نسبة ظرفية، لأنها تريد أن تؤسس علاقة بين النار في الذهن وبين الموقد في الذهن. إذن الفرق يتبين هنا، أن مفهوم المعنى الحرفي ليس بتصوره يكفي في القضية الحملية، بخلاف المفهوم الاسمي في النار وفي الموقد، فإن تصورهما وبالحمل الأول يكون نارا يكفي، لا حاجة إلى الحمل الشائع، بل أصلا يستحيل أن النار توجد بالحمل الشائع في الذهن، يستحيل أن الموقد توجد في الذهن بالحمل الشائع، ولكن بعكس النسبة الظرفية فإنها لا بد أن توجد في الذهن حتى تتشكل روح وحقيقة القضية، وإلا إذا لم تكن هناك نسبة حقيقية بين النار وبين الموقد ويبقى أو تبقى النسبة الظرفية على حد المفهوم، يعني على حد الحمل الأولي، ولا يكون مصداقا وحقيقة ربطا، بقي النار على جانب وبقي الموقد على جانب ولا علاقة بينهما. يعني ما يمكن لنا في الذهن أن نحلل القضية إلى موضوع وإلى محمول وعلى نسبة قائمة بين الموضوع والمحمول، فإن قيام النسبة متوقف على أنه نحن ننطلق من الخارج إلى الذهن، ولكن بمفهوم النسبة الظرفية الذي بالحمل الأولي نسبة ظرفية وبالحمل الشائع نسبة ظرفية حقيقية، لأنها تريد أن تحدث العلاقة بين النار وبين الموقد في الذهن. وبناء على هذا ننطلق إلى الفرق أن المعنى الاسمي تصوره ومفهومه بالحمل الأول يكفي في حمل القضية، ولكن المعنى الحرفي تصوره ومفهومه بالحمل الأول لا يؤثر شيئا في القضية الحملية، بل لا بد من إيجاده ومن تحققه ومصداقيته في الوجود الذهني حتى يقال أنه معنى حرفي، وإلا أن معنى الحرفي المفهومي ليس معنى حرفي. والدليل على ذلك أن مفهوم النسبة الظرفية لو لاحظتها أو لاحظت هذا المفهوم 20 مرة، مع ذلك إذا لم تحدث حقيقة النسبة الظرفية بين النار والموقد لا تتحقق العلاقة بينهما، فإن مجرد تصور مفهوم النسبة الظرفية لا علاقة له بالموقد ولا علاقة له بالنار. أما إذا أخذت هذا المفهوم بنحو العينية وبنحو الحقيقة وقلت أن مفهوم النسبة الظرفية الذي مفاد فيه هو في الواقع نسبة ظرفية في الذهن أيضا، يعني بالحمل الشائع أيضا نسبة، عند ذلك تؤسس العلاقة بين النار عفوا وبين الموقد، وتقول في ذهنك النار في الموقد. من هنا نأخذ ثمرة، وهي أنه نقلنا وذكرنا عن المحقق النائن رحمة الله عليه في الحلقة السابقة أنه كان يعتقد أن الفرق الجوهري بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي هذا أن المعنى الحرفي دائما يكون معنى إيجادي بخلاف المعنى الاسمي، قد يكون إنشائيا وإيجاديا وقد يكون إخباريا، ولكن المعنى الحرفي دائما إيجادي، والمقصود من المعنى الحرفي يعني إيجاد الربط في الكلام، بتعبير آخر إيجاد الربط الكلامي. يمكن أن نقول أن مقصود المحقق النائني من إيجادية المعنى الحرفي هذا البيان. لماذا؟ لأن المعنى الحرفي وهو النسبة الظرفية مهما بلغت في قوتها ما دامت هي على حد المفهوم لا تحدث ربطا، إذا صارت وجودا ومصداقا وبالحمل الشائع نسبة عند ذلك تؤسس الربط. لذلك نحن عندما ننتزع من قولنا النار في الموقد مفهوما لفيه، هذا المفهوم إذا جئنا به إلى الذهن بلباس الوجود الذهني أي بالحمل الشائع يؤسس الربط بين النار والموقد، إذا جئنا به بمنزلة فقط مفهوم وأنه بالحمل الأول نسبة ظرفية لا بالحمل الشائع، بقيت الجملة بدون ربط، زي نار مفهوم والموقد مفهوم آخر والنسبة الظرفية مفهوم مستقل، أصلا هو هذا راح يتبدل إلى مفهوم اسمي، لأنه إذا ما أسس ربطا معناته أنه أنت لاحظته مستقلا عن الطرفين، وإذا لاحظته مستقلا عن الطرفين ماذا يكون؟ يكون مفهوما اسميا، مثل ما أنت إذا النسبة الابتدائية في سرت من البصرة تصورتها بدون السير وبدون البصرة، ماذا يقال؟ يقال مفهوم الابتداء، ومفهوم الابتداء مفهوما اسميا. هذا البيان الأول، يعني المرحلة الأولى للتفريق بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي. نلخص التفريق بعبارة مختصرة، أن الفرق بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي أن المعنى الحرفي دائما في الذهن يكون بالحرف الشائع، ولكن المعنى الاسمي في الذهن يكون بالحمل الأولي، لأن جوهر وجود المعنى الحرفي هو الحمل الشائع، وإلا فإن حمله بالحمل الأولي لا يؤسس ربطا ولا يشكل علاقة بين طرفين. المفهوم لا يكفي، لابد من وجود الخارجي، بس احنا ما نعبر بالوجود الخارجي، لابد من وجوده في الحمل الشائع. الحمل الشائع تارة يوجد في المصداق الخارجي وتارة يوجد في المصداق الذهني، لان احنا اذا جبنا كلمة الخارجية كأنما قابلنا بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني، وليس مقصودنا هنا المقابلة، مقصودنا هو هنا الجمع بينهما، يعني الربط في الخارج معنى حرفي والربط في الذهن أيضا معنى حرفي، ولكن كل بحسب وجوده، ذاك ربط ذهني وهذا ربط خارجي.
بالحرف الحمل الأول يعني هو نفسه نقول
الآن؟ أي نعم مفهوم، ولكن بالحمل الشائع حقيقة الربط وحقيقة النسبة. نطبق هذه المرحلة، بعد ذلك ندخل في المرحلة الثانية إن شاء الله. المرحلة الأولى، إن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم، الأول مفهوم بإزاء النار، والثاني مفهوم بإزاء الموقد، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد، بين قوسين النسبة الظرفية، هذا المقصود منها، غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقف في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار، مثل ما ذكرت أن الغرض هو القضية الحملية والحكم، والموقف الخارجيين، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن، قطعا أن حقيقة النار لا تحدث في الذهن، وإلا لا أحرقت الذهن ولم يبقى ذهن، وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه، وهو المقصود ماذا؟ الحكم، لتوفير الغرض الذي ذكرناه بين قوسين الحكم، أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الأولي لما تقدم في صفحة 44 سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية، من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج، لأنه في القضية الحقيقية لا يحتاج أنه نحن نصور الموضوع موجودا في الخارج وكذلك المحمول حتى نحكم، وإنما القضية الحقيقية تابعة لواقع الأمر، وفي واقع الأمر كل ما يفرض وجوده يكفي للحكم عليه. ايه اكو مانع، ايه وهذا لذلك تكون قضية حقيقية ما فيها مانع. الان نحن نقول العدل حسن قضية حقيقية، سواء وجد عادل في الخارج او لم يوجد عادل، ولذلك الحكم في القضايا الحقيقية دائما يكون الحكم مبنيا ومترتبا على الموضوع والمحمول المفروض الوجود، سواء وجد في الخارج ام لم يوجد. طب لا، هذا يرجع إلى أنه كل قضية حقيقية هل لها إمكان وقوعي أم لا؟ القضايا الحقيقية تارة لها إمكان وقوعي وتارة ليس لها إمكان وقوعي، هذا بحث آخر، وتارة لها إمكان ذاتي وليس لها إمكان ذاتي، ولذلك يقال فرض المحال ليس محالا. فرض المحال بنحو القضية الحقيقية ممكن، بنحو القضية الخارجية محال، ولذلك يقال فرض المحال ليس بمحال. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث وهو النسبة، الذي هو بإزاء النسبة الخارجية، والربط المقصوص بين النار والموقد الذي سميناه بنسبة الظرفية، فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط. لماذا الغرض ذلك؟ لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن. وفي مقامنا المفاهيم ما هي مصادقها؟ النار والموقد. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتدع من كلمة في بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، والمقصود نظر التصوري والحمل الأولي يعني مفهوم النسبة، وليس كذلك يعني نسبة بالحمل الشائع والنظر التصديقي. لأنه إذا لاحظنا هذا المفهوم فقط من منطلق الحمل الأولي ما أسسه ولا يوجب ولا يقتضي أي ربط بين النار وبين الموقد، إذ لا يتم حينئذ، يعني إذا لاحظنا هذا المفهوم فقط على مستوى الحمل الأولي، ربط بين المفاهيم ذهنان. وبذلك يعني بهذا البيان يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهو أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، هذا يكفي. والثاني أي المعنى الحرفي سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي، يعني بالحمل الشائع، يعني نوع مفهوم، نوع مفهوم. هذا يرجع إلى الماهية، يعني ماهية مفهوم الغرض منها يتحقق بتصوره، وتارة ماهية مفهوم ونوع مفهوم الغرض منه لا يتحقق إلا بوجوده لا بمجرد مفهومه، الذي عبر عنه سيد الشهيد بالنظر التصديقي يعني بالحمل الشائع. وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد من إيجادية المعنى الحرفي كون المعنى الحرفي عين حقيقة نفسه لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة، لأن مفهوم النسبة الظرفية ما يشكل أي ربط. أن تصور مفهوم النسبة الظرفية 20 مرة في الذهن، ولكن هل يحدث ربط بين النار وبين الموقد؟ لا. أما إذا تصورت هذا المفهوم بالنظر التصديقي، يعني جعلت هذا المفهوم من الحمل الشائع من مصادر النسبة الظرفية، يعني أوجدت الربط بين النار والموقد في الذهن، عند ذلك تقول هذا المفهوم مفهوم حرفي ومفهوم يري الحقيقة تصورا، متصورها تصورا أفضل، ويغايرها أي يغاير الحقيقة حقيقة، لأن المفهوم الذهني غير الوجود الخارجي. هذا واضح. النار في الذهن هل هو مثل النار في الخارج؟ لا. والدليل على المغايرة أن النار في الذهن لا ليست حارة لا تحرق، ولكن النار في الخارج حارة وتحرق. والأنسب أن تحمل إيجابية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائني على الله مقامه على هذا المعنى، أي على هذا المعنى من الإيجابية الذي نحن فسرناه. يعني ماذا؟ يعني أن الغرض من مفهوم المعنى الحرفي هو نظر التصديق في الذهن، ليس الغرض مجرد تصوره مفهوما، لأن تصوره مفهوما لا يشكل ربطا. لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الإيجادية بمعنى إيجاد الربط الكلامي، وإن كان إذا نتعمق أكثر بين قولنا إيجاد الربط الكلامي وبين إيجادية المعنى الحرفي، أي ملاحظتها بالنظر التصديقي، لا يوجد فرق واضح، كلاهما واحد. لأن إيجاد الربط الكلامي له مقامات. مقام الأول إيجاد الربط الكلامي قبل الإبراز، وهذا نعبر عنه عالم الذهن. إيجاد الربط الكلامي بعد الإنشاء والإبراز، هذا نعبر عنه مقام الدلالة والإثبات. إذن نحن الآن تكلمنا عن مقام الثبوت، وكل شيء في مقام الإثبات يتبع مقام الثبوت. وبناء على هذا سواء عبرنا أن مقصود المحقق النائني من إيجادية المعاني الحرفية إيجاد الربط الكلامي، أو أن مقصوده من إيجابية المعنى الحرفي يعني النظر إلى المعنى الحرفي بالنظر التصديقي وبالحمل الشايع، كلاهما واحد، ولكن الفرق هذا أن موطنهما يختلف، لأن إيجاد الربط الكلامي تارة في مقام التحليل الذهني، وتارة إيجاد الربط الكلامي يكون في مقام الإنشاء والدلالة والإثبات. المرحلة الثانية التي نريد أن نبينها، وهي أنه لا شك ولا ريب نرى في محاورات العرفية أن النسب الحرفية أو المعاني الحرفية متكثرة. مثلا نفس هذا المثال، النار في الموقد في تدل على النسبة الظرفية، ولكن هل أن النسبة الظرفية في النار وفي في الموجودة في هذه الجملة بس هذه الوحيدة فقط؟ لا، بعدد استعمال الجمل المشتملة على الظرفية فيها نسب ظرفية. مثلا نقول الكتاب موجود في الرف، زيد موجود في الدار، وهكذا قس، هي نسبة ظرفية واحدة ولكن لها تعددات وتكسرات كثيرة، لأن النسبة الظرفية قائمة بالطرفين، فكلما تعدد الطرفان تعددت النسبة الظرفية، كلما تكثرت الطرفان تكثرت النسبة الظرفية. يعني يمكن أن تقول أنت النسبة الظرفية بين النار وبين الموقد نفس النسبة الظرفية بين الكتاب وبين الرف؟ لا، هذا مو صحيح. صح، هما يشتركان في الاسم، كلاهما يسمى نسبة ظرفية، ولكن النسبة الظرفية على حسب المرحلة الأولى. احنا شو نعبرنا عنها؟ بإيجابيتها، بأنها بالنظر التصديقي نسبة. هل أن النسبة الموجودة سواء في الذهن أم في الخارج بين النار والموقد هي نفس النسبة الموجودة بين الكتاب وبين الرأس؟ لا، إذاك مصداق وهذا مصداق. مثل ما أنت تقول زيد إنسان وعمر إنسان، هل أن الزيد في مصداقيته للإنسان هو عين عمر؟ ليس، لأن الزيد وجود وعمر وجود آخر. نعم يشتركان في ماهية الإنسانية، أما في الوجود الخارجي هما وجودان وليس وجودا واحد. كذلك النسبة الظرفية بين النار وبين الموقد وجود للنسبة الظرفية، والنسبة الظرفية بين الكتاب في الرف وبين الرف أيضا وجود آخر. وقس على ذلك، كلما استعملت كلمة في بمعنى الظرفية تجد وراءها نسبة ظرفية قائمة بين الطرفين، وهناك تكسر من جانب آخر وهو جانب الموطن. النسبة الظرفية لها مواطن مختلفة، نفس هذا المثال الذي ذكره السيد الشيخ، نقول النار في الموقد، نفس هذا النار في الموقد تارة موجود بالوجود الخارجي فالنسبة الظرفية موجودة في الخارج، نفس هذا المثال تارة موجود في ذهنك فالنسبة الظرفية موجودة في ذهنك، وتارة النسبة الظرفية موجودة في ذهن المخاطب الذي تتكلم معه وتخبره بأن النار في الموقد. إذن هناك ثلاثة مواطن، وجود خارجي، وجود في ذهن المتكلم، ووجود في ذهن السامع. إذن هذه كلها نسب وإن كانت مشتركة في الألفاظ ولكنها حقائق متعددة. بناء على هذا يطرح السؤال، هل يوجد جامع بين هذه النسب الحرفية، مثلا سواء كانت النسبة الظرفية متشتتة من حيث المصاديق وتعدد أطرافها، أم كانت متشتتة ومتكثرة من حيث موطن وجودها كما ذكرنا في مثال السامع والمتكلم والوجود الخارجي؟ هل أن هناك جامع عنواني بينها أو جامع حقيقي؟ إذا تقولون لا يوجد جامع، إذن لماذا سميت جميعها نسبة ظرفية؟ هذا خلاف الوجدان، فإنكار أصل جامع غير ممكن. عندما أنت تقول زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان، كيف تقول لا يوجد جامع بينهم؟ هذا معناته أنه هذا الاشتراك غلط. إذن الاشتراك بين هذه النسب الظرفية ينبئ ويكشف عن وجود الجامع، السؤال المطروح أن هذا الجامع هل هو جامع حقيقي أو جامع عنواني؟ الذي نقدر نتمكن أن نبينه في الجواب هذا أنه لابد أولا نفرق بين الجامع الحقيقي وبين الجامع العنواني، ثم نقول أن هذا الجامع هل هو جامع عنواني أم حقيقي. الجامع الحقيقي هو جامع يشتمل على عنصر ذاتي وماهوي بين شيئين، مثل ما نقول زيدون وعمرون يشتركان في الإنسانية، والإنسانية جامع ماهوي وجامع حقيقي بين زيد وإنسان، لأن كلاهما حيوان ناطق. جامع العنواني مثل ما نقول مثلا يجمع بين الزيد باب المثال وبين حجر، من باب أن كلاهما شيء ملموس أو كلاهما شيء مبصر، عنوان البصر أو عنوان اللمس ليس جامعا ماهويا وإنما هو من العوارض، فنجمع بين الزيد وبين الحجر لأن كلاهما قابل لللمس. هذا نعبر عنه بالجامع العنواني. في المقام الجامع الموجود بين النسب الظرفية هل هو جامع ماهوي أو جامع عنواني؟ نأتي ونطبق عنوان الجامع الحقيقي. جامع الحقيقي أول شيء لابد أن يكون هناك مقومات ذاتية بين أفراده، وهذه المقومات الذاتية لابد منها، مثل ما ذكرنا بين زيد وعمر هناك مقوم ذاتي وهو ماهية الحيوان النافق، هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية، هذا الجامع إذا أردنا أن نصوره لابد أن نلغي كل الخصائص الفردية عنه حتى يتجلى عندنا الجامع الماهوي. يعني إذا قلنا زيد مع كونه يسكن في فلان بلد وابن فلان وعمره كذا ودرس كذا، فهذا ما راح يجتمع مع عمر، لأن عمرا في قباله راح يكون له خصائص معينة. نحن مفروض أن نلغي وجود الزيد عن هذه الخصائص، ننظر إلى وجود الزيد بعنوان أنه حيوان ناطق حتى يمكننا أن نجمع بينه وبين عمر. إذن هاي النقطة الثانية، لتأسيس الجامع الحقيقي لابد من إلغاء ما به الامتياز ويبقى ما به الاشتراك. نأتي إلى النقطة الثالثة، هذه النسب الظرفية ما هو الامتياز بينها وما هي أو ما هو الاشتراك بينها؟ الاشتراك بينها واضح أن كلها تسمى بالنسبة الظرفية، أما الامتياز ما هو؟ نحن لماذا نفرق، نجي إلى التكثر القسم الأول، لماذا نفرق بين النسبة الظرفية بين النار وبين الموقد وبين النسبة الظرفية بين الكتاب وبين الرب؟ ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في الطرفين نسبة، لأن طرفين نسبة في الأول النار والموقد، وطرفين نسبة في الثاني الكتاب والرب. كذلك في التكثر القسم الثاني، عندما نقول النار في الموقد في الخارج، النار في الموقد في ذهن المتكلم، النار في الموقد في ذهن المخاطب، لماذا نفرق بينها؟ لأن طرفي النسبة وجودهما يختلف عن طرفي النسبة في وجودهما في المثال الآخر. النسبة في الوجود الأول طرفهما طرفها وجودين خارجيين، في المثال الثاني ذهن المتكلم، في المثال الثالث ذهن السامع، فطرفي النسبة متغير، إن وجد بالوجود الخارجي صارت النسبة خارجية، طرفي النسبة إن وجد بالوجود الذهني عند المتكلم صار وجودا ذهنيا للمتكلم. إن كان طرفي النسبة موجودان في الوجود الذهني عند المخاطب والسامع صارت النسبة موجودة بتبع ذلك في ذهن المخاطر. إذن التغاير الموجود في هذه التكسرات ينشأ فقط من طرفي النسبة. نأتي ونطرح هذا السؤال، هل أن طرفي النسبة بالنسبة إلى النسبة ذاتي ومقوم أو عرضي غير مقوم؟ إذا قلنا عرضي وغير مقوم معناته أنه نفينا التكثر، لأن لازمه أن النسبة الظرفية بين النار والموقد بين الكتاب والرب هي واحدة. لماذا؟ لأن الطرفين أمر عرضي مو ذاتي للنسبة. إذن المهم أن النسبة موجودة في كلا المثالين على نسق وعلى مقياس واحد. ولكن هذا خلاف الوجدان. نحن نرى أن النسبة الموجودة بين النار وبين الموقد تماما تغاير النسبة بين الكتاب وبين الرب. لماذا؟ لأن الطرفي النسبة يختلفان. المعنى الحرفي هو وجود رابط قائم بطرفيه، وبناء على هذا التغاير بين هذين المثالين تغاير لأجل الطرفي النسبة. هل يمكن أن نلغي هذين الطرفين ونصور جامعا ماهويا وذاتيا بين النسب؟ لا يمكن، لأنه إذا أخذنا الطرفين من النسبة صارت النسبة عدما ظرفية. أنت إذا أخذت النار وأخذت الموقد بعد لا يبقى فيه معنى. إذا أخذت الكتاب وأخذت الرف بعد لا يبقى فيه معنى. لذلك ما يمكنك أن تلغي الطرفين، والحال أن الطرفين هما معيار التغاير، هما معيار الامتياز. اذا لا يمكن ان نصور جامعا ذاتيا او ماهويا للنسب الظرفيه. وبناء على ذلك نقول هناك فرق واضح بين المعنى الحرفي ومعنى الاسم. اما في المعنى الاسمي يمكن ان نلغي جهات الامتياز ونقتصر على جهات الاشتراك، مثل ما نقول زيد وعامر وخالد وباك، 5 مليارات انسان الان موجود في العالم، كلهم نلغي عنهم كل الخصائص ونلاحظ في كلهم جهة مشتركة واحدة وهي الحيوانية الناطقية، وهذا معناته انه هو معنى اسمي. اذن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ان المعنى الاسمي استقلالا يلاحظ، يمكن أن يفرض له جامع ذاتي، ولكن المعنى الحرفي لا يمكن أن يتخلى عن طرفه. ولذلك المعنى الحرفي دائما جزئي لأنه متعلق في وجوده بطرفين. أما المعنى الاسمي قد يكون جزئيا وقد يكون كليا لأنه ليس له ربط وتعلق بغيره. لأن صار مفهوم اسمي. إذا احنا نقول معنى الحرفي مثلا النسبة الظرفية، النسبة الظرفية لفظا تدل على مفهوم وهو النسبة الظرفية بدون ملاحظة طرفيها، هذا مفهوم اسم. اما اذا لاحظنا النسبة الظرفية حسب وجودها اي الربط الحقيقي، والنسبة الحقيقية بين شيئين دائما تكون بين شيئين، ودائما التشخص بين الشيئين يؤثر فيها. نعم اذا كانت النسبة في المعنى الحرفي بين طرفين كليين، نعم صح تكون كلية، ولكن كلية من حيث الطرفين سنبين. اما في نفس الوقت هو ايضا جزئي وليس كلي، بالحمل الاولي كلي ولكن بالحمل الشائع ايضا هو جزئي. مثل ما نقول الكلي كليون، كلي الأول موضوع، كلي الثاني محمول، والنسبة بينهما نسبة التطابق الكلي. هذه النسبة كلية، ولكن في هذا المقام وفي إيجاد هذه الجملة الكلي كليون هنا النسبة فرد من أفراد النسبة. لذلك سنذكر في المرحلة الثالثة نشير إليها الآن أن الخصوصية وقولنا أن المعنى الحرفي خاص مقصودنا من الخاص مو الجزئي في قبال الكلي، يعني أن المعنى الحرفي دائما يتشخص بطرفين، وهذا التشخص يعطي له نوع من الخصوصية، لأنه ما يمكن أن نفرض للمعنى الحرفي جامعا ذاتيا كليا، لأن المعنى الحرفي حقيقته عين الربط، والربط دائما يكون بين طرفين محصورين. لذلك يعبر عنه بأنه معنى خاص. أما مو معنى خاص إلى معنى الجزئي لا ينطبق على الكثيرين، لأن المعنى الحرفي إذا كان إيجاد نسبة وربط بين مفهومين كليين تفيد الكلية، ولكن في نفس الوقت لأنها محصورة بين هذين المفهومين نعبر عنها بنسبة خاصة أو معنى خاص. لا ما يستعمل، لا بالعكس احنا فقط في مقابل لأنه إذا احنا استعمل لا خرج عن كونه معنى حرفي بعد صار معنى اسمي. إذا تبدل المعنى الحرفي إلى مفهوم اسمي ثم استعملناه بجملة وقلنا ابتداء السير كان من البصرة، هنا معناته أنه شنو؟ معناته أنه معنى الحرفي بعد لا وجود له، معنى الحرفي أصلا لا يمكن أن يتخلى عن حقيقة الربط والنسبة لأن الربط والنسبة ذاتية للمعنى الحرفي. لذلك يقال الآلية واللحاظ الآلي في المعنى الحرفي لا يمكن سلبه عن المعنى الحرفي. إذا سلبنا الآلية من المعنى الحرفي تبدل إلى معنى اسمي وخرج عن كونه معنى حرفي. يمكن أن نتصور، ولكن عندما تصورناه استقلالا صار مفهوم اسمي بعد يسوى معنى حرفي. إحنا لابد أن نحافظ على ذاته وعلى ذاتياته، والمحافظة على ذاته وذاتياته يقتضي أن لا نخرجه عن حقيقة الرب والنسبة.
شنو الفرق بين النسبة الظرفية بالذهنية المتكلم؟
أكو فرق. إذا انطلقت النسبة الظرفية من المتكلم بنحو المفهوم الاسمي تنتقل إلى ذهن السامع بنحو المفهوم الاسمي. إذا انطلقت بمعنى الحرفي يدخل في ذهن السامع أيضا بالمعنى الحرفي.
ليش قسمنا ثلاثة من الوجود الخارجي والذهن؟
خاف باعتبار شنو؟ باعتبار أن الجملة التي مستعملة تستعمل في ثلاث مقامات. تارة نحن نقول في الخارج النار في الموقد، تارة أنا أقول في ذهني النار في الموقد، وتارة السامع والمخاطب يتبادر في ذهنه هذه الجملة. لذلك وجود الجملة في ثلاثة مواطن حسب مواطن الاستعمال. المرحلة الثانية أن نتكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار إلى الموقف ونسبة الكتاب إلى الرأس. هذا إشارة إلى التكثر الأول. التكثر الثاني أو موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار، هذا إشارة إلى التكثر الثاني، والموقف في الخارج والموقف في ذهن المتكلم والموقف في ذهن السامع. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين سواء على المنهج الأول أم المنهج الثاني استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بين النسب. وذلك لماذا استحال؟ إذا عرفنا ما يلي: أولا أن الجامع الذاتي الحقيقي هذا في الحقيقة شروعا في تفسير الجامع الحقيقي. الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العربي أو الذي احنا عبرنا عنه جامع العنواني يعني الاسمي الذي لا يستبطن تلك المقومات. ومثال الأول الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد فإنه جامع حقيقي، ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إلى زيد وخالد نقول كلاهما أبيض والبياض جامع عنواني ليس جامعا ذاتي ومقوم ماهوي. ثانيا أن انتزاع الجامع الحقيقي يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز. هذا الشرط صحيح، يعني إحنا إذا حفظنا وضمننا خصوصيات الزيت وخصوصيات عمر لا يمكن أن يتبادر من وجودهما الجامع، لا بد أن نلغيهما عن الخصوصيات الخارجية حتى نصور الجامع الماهوي. ثالثا أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض إنما هو أطرافها، لأن أطرافها تارة النار والموقد، تارة الكتاب والرف، وتارة الوجودين الخارجيين، تارة الوجودين الذهنيين في المتكلم، تارة الوجودين الذهنيين في السامع. لاحظ كل يرجع للأطراف. وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقل النسبة بصورة مستقلة عن طرفيها. المقصود من التعقل هنا مو التصور، تحقق يعني التصديق، وإلا إذا كان التصور فيمكن أنه واحد يتصور، ولكن الكلام مو في التصور، الكلام في التعقل والتصديق. يعني لا يمكن تصديق النسبة بدون الطرفين، ولا يمكن أنا أتصور النسبة بدون الطرفين، ولكن إذا تصورتها بين الطرفين بعد خرجت عن كونها نسبة وصارت مفهوما اسميا. وإلا يعني إذا أنت تعقلتها بالنظرة التصديقية بدون الطرفين لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، وإنما تكون في الواقع مفهوما اسميا. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو ما به الامتياز ما هو؟ وهو أي ما به الامتياز الطرفان بكل نسبة كما شرحنا. ولما كان طرف كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، لأن احنا إذا ألغينا الأطراف يعني معناته أنه عدمنا النسبة. إذن شنو الفائدة في تصور الجامع ذاتيا وحقيقيا بين النسب؟ وين الجامع؟ أصلا النسب ما موجودة. أنت إذا أخذت النار والموقد والكتاب والرب بعد لا تبقى نسبة أصلا حتى تتصور بينها الجامع. مو هذا صار مفهوم اسمي، لا خرجنا، هو هذا دقة المطلب هو هنا. اي يعني لو فرضنا نسبة ظرفية مفروض نفرضها بعنوان المفهوم الاسمي. لذلك النسبة الظرفية جامع عرضي وجامع عنواني مو جامع حقيقي، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسبة الظرفية، مو النسبة الظرفية، بين أفراد النسبة الظرفية، هذا الصحيح. وإن كان بينها جامع عربي اسمي وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية، ولكن نفس مفهوم النسبة الظرفية بعنوان الجامع العنواني والاسمي، نفس هذا المفهوم ليس نسبة لأنه مفهوم اسمي. المرحلة الثالثة هذا نأخذها لأنه أشرنا إليها، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون كالمحقق الإصفهاني في نهاية الدراية والمنهج الجديد في الأصول أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. شنو المقصود من الخاص هنا؟ هو هذا الذي احنا شرحناه في المرحلة الثانية، مو الخاص بمعنى الجزئي في قبال الكلي، وإنما المراد من الخاص يعني أن النسبة الحرفية دائما متعلقة بطرفيها، لذلك لها نوع من الخصوصية والانحصار. وإلا قد تكون النسبة نسبة بين كليين كما قلنا الكلي كلي، وقد تكون النسبة بين جزئيين، ولكن الذي يهمنا أن النسبة والمعنى الحرفي لا يخرج عن حد وجود الطرفين، لذلك سميت بالخاص. لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، هذا شرحناه في المرحلة الثانية، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عربي مشير، فيكون الوضع عاما ولكن الموضوع له خاصا. لذلك نقول الوضع في في عام، يعني ماذا؟ يعني أن الذي لوحظ في في هو نسبة ظرفية، ولكن الموضوع لا خاص وهو النسبة الظرفية المتعلقة بالطرفين. وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها. أذكر مثالا عرفي حتى يتضح أكثر غير الكلي. أنا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة. البصرة هي مو مكان خاص، السير من البصرة يمكن أن يقع في 100 نقطة من البصرة لأنها مدينة كبيرة. عندما أنا أقول سرت من البصرة يعني كان ابتداء السير من البصرة، ولكن من أي قدم ومن أي مكان من بصرة كلي يصدق هذا السير، سواء كان من المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة في بصرة. لذلك ابتداء سيري بعنوان بصرة كلي. لماذا؟ لأن بصرة شروع السير منها ليس جزئيا، له مصابيح كثيرة. لذلك الذي سار من البصرة من المنطقة العاشرة والتي سار من البصرة من المنطقة الأولى كلاهما يقال سار من البصرة، ولذلك يقبل الصدق على الكثيرين، وهذا كل ولا مانع منه. بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، هذا المقصود من الخاص، فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج والكثيرين. هذا المقصود من أن المعنى الحرفي الموضوع له خاص، لأن الموضوع له دائما نسبة، والنسبة دائما قائمة بطرفيها. هذا تمام الكلام في المعنى الحرفي.
الوضع العام شنو سؤالكم على اي نقطه بالضبط؟
فين هي الجمله؟ عند الحروف موضوعه بالوضع العام والموضوع له
نعم. المقصود من الوضع انه عزكم الله المقصود هذا، يعني هم ارادوا ان يضعوا كلمه في فرضيه، تطوروا نصف فرضيه بعنوان عنصر مشترك بين النسب، هذا يصير الوضع عام. يعني لاحظوا المفهوم في بعنوان مفهوم عام وهو نسبة فرضية، أي الجامع العربي. ثم وضعوا هذا المفهوم العام على النسب الظرفية المتواجدة في الجمل، أي يعني بين الطرفين. هذا يصير ماذا؟ الموضوع لحظة.
الأطراف
يعني النسبة الظرفية المتواجدة بين الطرفين. أما الوضع عام يعني عندما لاحظوا فيه وأرادوا أن يضعون له معنى، لاحظوا فيه مفهوما عاما وهو النسبة الظرفية، أي الجامع. إذا لك يقال الوضع عام والموضوع له، ليس ذلك العام، ولا كان يسمى عن حرفي معنى اسمي. الموضوع له هو شنو؟ المعان النسب الموجودة المتواجدة أو التي ستوجد، لأنها نسب متعلقة بطرفيها، هذه يكون لها خصوصية. نعم في الحلقة الثانية شرح السيد شيء أكثر. لذلك إحنا جمعنا قلنا أن تفسيره لكلام المحقق النائي هو تقريبا يشبه هذا التفسير الذي موجود هنا. تفصيل أحسنتم. لذلك ذكرنا أن الربط الكلامي، ربط الكلام لا يختص بمقام الدلالة والإثبات، الربط الكلامي في الذهن موجود عزكم الله خيرنا. يعني إحنا نقدر نقول أنا أربط بين الموضوع والمحمول في الذهن فأسمي ربط الكلام، ولكن بالوجود الذهني. وأنا أقول ربط بالكلام، ربط الكلام ولكن بالوجود الخارجي، وهو قول النار النار في المذهب كلاهما تصور. فإنت نعم المتبادل من ربط الكلام هو الذي موجود في الخارج، ولكن الربط الذهني أيضا يسمى ربطا كلاميا، لأن كل قضية وكل جملة قبل إيجادها في الخارج هي موجودة ومتطورة في الذهن، لأن الإنسان بالبداية ما يدرك الجملة بدون التطور، فلا بد من التطور المسبق والإيجاد الربط مسبقا ثم إبراده.
عطينا في عبارة تكرر كثير مثل بالمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه.
المعنى الموضوع له يعني ما وضع في مقام الوضع، مثل ما نقول أن النار وضعت على شنو؟ على هذا الموجود الخارجي. وحسون وضع اللفظ
يعني مرة
ايه؟
المعنى الموضوع له ثم اللفظ الموضوع للمعنى.
لا لا لا
هنا بشكل عكسي
لا 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 اللفظ يوضع للمعنى. عندما يوضع اللفظ للمعنى يقال المعنى موضوع له. يعني شنو يعني موضوع له هذا اللفظ؟
لكن يقول
عملية الواقع. شوفوا عملية الواقع هي ماذا؟ أنك تجعل اللفظ للمعنى. مثل ما تسمي ولدك بزيد، بعد ذلك يقال زيدون يعني ولدك في الخارج. المعنى الموضوع له لفظ زيد، هذا المقصود.
بس يعني
المعنى المستعمل فيه لكن اللي بعد الواقع يكون في مقام الاستعمال تقول مثلا هذا زيدون هذا يسمى المعنى المستعمل
يعني الله يستعمل في المعنى
بعد الواقع
صحيح بس العبارة هون توهم العكس توهم يعني ملك المعنى الموضوع له طيب ما هو نائب الفاعل للموضوع المعنى الموضوع له معنى يعني صار المعنى هي نائب الفاعل
لا لا
العبارة توهم العبارة توهم يعني المفروض يقال المعنى الموضوع المعنى الموضوع له لفظ
هذا المقصود هو هذا
او المستعمل فيه لفظا اي
نعم بس لكن بعد ما تكون اللام باعتبار انه مفروض
هذه المراجعة
قبل المراجعة
طيب سؤال كان سيدنا بالنسبة للمعنى الحرفي الحرف يربط بين الكلمات
نعم
ويجعل نسبة بين الكلمات